العلماء واطرق صنوف الكتب ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك ومن سلك واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي تحدثت معكم عن منهج الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت لكم الأصول التي سار عليها وبنى منهجه ومسلكه عليها رحمه الله تبارك وتعالى. هذا المسلك أو المنهج كان صحيحا، ويكفي أن نعلم أنه كان يجعل النص المنزل من عند الله قرآنا كان أم سنة هو المقدم عنده، وكان يأخذ بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. هذا منهج صحيح، هذا منهج سليم، هذا توفيق من رباني. الله عز وجل جعل الإمام الأشعري يسلكه ويسير عليه، ولكن أتباع الأشعري أو من جاء بعد الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى خالفوا منهجه وأصوله التي كان عليها، وهذا ما سأتحدث معكم به في هذه الحلقة. ولم آتي بشيء من عندي، بل سأذكر النصوص المسندة التي ذكرها أتباع الإمام الأشعري واستدلوا بها على مسائل الاعتقاد وخالفوه في بعضها رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك عنوان هذه الحلقة مخالفة بعض الأشعريين لمنهج الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وأقول في هذه المسألة أو في تلكم القضية بداية، إن المنهج أو إن المذهب الأشعري تطور تطورا سريعا ومخالفا لما كان عليه واضعه الذي ينتسب المذهب إليه، حيث أصبح أتباع الأشعري يسلكون منهجا ومسلكا آخر يخالف المنهج المذكور الذي ذكرته في الحلقة الماضية عن منهج الإمام الأشعري. وهناك في هذا بيان هذا المنهج بينت أنه منهج يتفق مع أصول وقواعد أهل السنة والجماعة. ولذلك نجد من جاء بعد الإمام الأشعري يؤول النصوص الثابتة، نصوص الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والذي أخذ بها أصالة الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. نجد أتباع الأشعري من بعده تعرضوا لآيات الصفات فلم يثبتوا منها إلا ما أثبته العقل فقط، أما ما لا مجال للعقل فيه فأولوه أو عطلوه، ثم نسبوا ذلك كله للإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. كان هذا الكلام لو نسب إلى الإمام الأشعري في مرحلته الثانية لكان صحيحا، أما بعد أن محص مذهبه بالرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة وذكر ذلك في كتابه الإبانة ورسالته إلى أهل الثغر، فكان الواجب أن نأخذ أو أن نقول بما استقر عليه منهجه أخيرا. أما نأتي إلى منهج وسط أو طريق من الطرق التي سلكها ونأخذ به تاركين ما مات عليه وما قبضه ربه عليه، فهذا لا شك أنه من الخطأ بمكان. ولذلك أو لتوضيح هذه الحقيقة أن أتباع الإمام الأشعري سلكوا مسلكا يخالف ما كان عليه أو ما راجع إليه ومنهجا وطريقا غير طريقه، سأذكر هنا كلام بعض من جاء بعد الأشعري رحمه الله من أتباعه في بعض الصفات، في بعض يعني نماذج، لن أستقصي معكم في مثل هذا اللقاء ذلك، سأذكر نماذج من آيات الصفات التي أثبتها الإمام الأشعري رحمه الله، ثم أذكر كلام أتباعه من بعده والذين خالفوا منهج الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. صفة الاستواء مثلا، الأشعري أثبت في كتابه الإبانة وفي رسالته إلى أهل الثغر الاستواء لرب العباد، ومعنى الاستواء الذي أثبته أهل السنة لله هو العلو والارتفاع، فالله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه في آيات كثيرة من كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم بذلك لربه وأثبت ذلك من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية. في كلام الأشعري نفسه أذكر لكم الآن ماذا قال الأشعري في صفة الاستواء وماذا قال أتباعه من بعده مخالفين له بعد ذلك فيها. يقول الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى: وأنه تعالى يعني رب العباد سبحانه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء يعني من على السماء وهو رب العباد سبحانه وتعالى، ومن الذي يخسف الأرض؟ من الذي يفعل ما يشاء سبحانه؟ هو رب العباد. فمن الذي فوق السماوات العلى والذي استوى على عرشه وعرشه فوق سماواته؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. هذا الكلام يقوله الأشعري ثم يستدل بالعلو والارتفاع لرب العباد بقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، والله تعالى إذن في السماء يصعد إليه الأشياء والأعمال ترفع إليه، مما يدل على أنه عال على خلقه مستو على عرشه، ومنهم قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هكذا يذكر هذه الآيات الأشعري رحمه الله تعالى في إثبات صفة الاستواء لربه سبحانه وتعالى ومولاه، ثم يقول بعد ذلك: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر. أهل القدر يعني بهم من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة ومن سلك منهجهم ومن خالف منهج الأشعري حتى من أتباعه بعد ذلك قالوا معنى استوى استولى. الأشعري يبطل ذلك، يقول: ليس استواؤه بمعنى الاستيلاء كما قال أهل القدر اللي هم من؟ هم المعتزلة، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. الإمام الأشعري يطالعنا في بداية كلامه هنا عن هذه الصفة أنه يعني من الخطأ البين أن نقول معنى استوى على العرش استولى على العرش. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل مستول على كل شيء. وهنا نقطة أخرى يا إخواني أبينها لكم في فساد تأويل الاستواء بالاستيلاء، فأقول: إذا قلنا ذلك وإن الاستواء بمعنى الاستيلاء، طيب من الذي كان مستوليا على العرش قبل أن يستولي الله عليه؟ هل من أحد في هذا الكون سوى رب العباد سبحانه وتعالى يملك مع الله شيء؟ حاشا وكلا. إذن هذا معنى إيه؟ معنى الخاطئ. إذن ده تصريح وتوضيح من الإمام الأشعري عن هذه الصفة، وهو يبين رحمه الله تعالى موقفه منها. وأود أن أذكر وأنا أتكلم عن أن بعض الأشعري من أتباعه خالفوه، فأذكر نماذج لذلك. أظن كلام الأشعري واضح في إثبات صفة الاستواء لرب العباد سبحانه، وفي كلامه إبطال لمن أول الاستواء. هو خطأ شرعا وعقلا. تأويل الاستواء بالاستيلاء خطأ شرعا وعقلا، والأشعري رحمه الله يثبته لربه، وقد ذكرت كلامه لكم الآن. طب نأتي إلى بعض أتباع الأشعري والمنتسبين إليه ممن جاء بعده. فهذا عبد القاهر البغدادي رحمه الله اللي توفي سنة 429 هجرية، ده من كبار الأشاعرة، ينسب إلى الأشعري رحمه الله قولا لم يقله في هذه الصفة. ولذلك أنا أقول هنا، إذا أردت أن تعرف معتقد إنسان أو قوله فارجع إلى كتبه وانقل قوله. الناس تتكلم عن الناس بالباطل، الناس تتهم الناس في معتقداتها بغير الحق، لأنهم لا يأخذون كلامهم ويفسرون حتى أو يؤولونه بما يعني يرونه هم صحيح، وليس كذلك. الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله يقول قولا في هذه الصفة لم يقله الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. ماذا يقول؟ يقول إن الله أحدث فعلا في العرش سماه استواء. أين الأشعري من ذلك؟ أين قال الكلام هذا الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكلام؟ ثم يقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره. أليس هذا تأويل لهذه الصفة؟ أليس هذا خروج عما أراده الله تعالى من إثباته لهذه الصفة له جل في علاه؟ الله خلق المخلوقات، هل من المناسب أن يكون بينهم أو أن يعيش معهم، أن يكون بينهم سبحانه جل في علاه؟ أين يكون؟ في العلو والارتفاع. هذا تقدير، هذا تقديس، هذا معرفة بجلال الله وقدره سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أثبت ذلك الله في كتابه، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، سبحانه جل في علاه. ففي الحقيقة هذا خروج على منهج الإمام الأشعري في إثباته للصفات. إذا أتباع الأشعري خالفوه، وما زالوا إلى يومنا هذا على هذا المنهج. لو أتينا إلى أشعري آخر كالإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، أبو حامد الغزالي من المعدودين عند ابن عساكر رحمه الله من الطبقة الخامسة السائرين على منهج الأشعري. أنا أقول ذلك لأقول يعني العلماء أو علماء الأشاعرة أنفسهم يعتبرون أن هؤلاء العلماء هم أشاعرة ومن الأشاعرة ومن الواضعين أو السائرين على هذا المنهج. الغزالي رحمه الله المتوفى 505 هجرية أشعري، ابن عساكر في كتابه تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري عده من الطبقة الخامسة المعدودين والمحسوبين والمتبوعين والمتبعين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ماذا يقول الغزالي رحمه الله أبو حامد وله مكانة وقيمة كبيرة عند كل الأشاعرة؟ ماذا يقول في هذه الصفة رحمه الله تعالى؟ يذهب إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى يعني استولى مش على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع. وقد قال أو نقل البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي العالية ومجاهد أن استوى بمعنى على وارتفع. الغزالي رحمه الله وهو من أتباع الإمام الأشعري خرج على معتقد الأشعري في ذلك، وفسر الاستواء بالاستيلاء فقال ويصلح الاستيلاء عليه أي على العرش لأن يمتدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه، فهذا مما لا يحيله العقل، ويصلح له اللفظ فيخلق بأن يكون هو المراد قطعا، أما صلاح اللفظ له فظاهر. وبدأ يعني يستدل على ذلك بكلام لا يعني ليس يعني مجال الحديث عنه هنا الآن، ولكن استدلال باطل بأدلة باطلة. استدل مثلا ببيت من الشعر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، أراد أن يقول بأن استوى معنى استولى، قد استوى بشرى على العراق، يعني استولى بشرى على العراق. طيب هل أنت تجعل البشر كرب البشر سبحانه وتعالى؟ طب من الذي كان مستوليا على الملك قبل بشر؟ أليس عندما نقول بأن استوى بمعنى استولى فيه تنقيص من مقام رب العباد سبحانه؟ وأنا أسألكم، من الذي كان مستوليا على العرش قبل ذلك؟ لم يستولي عليه أحد، رب العباد استوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو مالك الملك ومالكه ومالك كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. نأتي إلى صفة أخرى الإمام الأشعري رحمه الله أثبتها وبين بطلان من أولها، ومع ذلك نجد أن بعض الأشاعرة أولوا هذه الصفة ولم يسلموا بها. صفة اليدين الثابتة لرب العباد سبحانه، ماذا يقول الإمام الأشعري فيها؟ يقول: وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحا، وأن يديه سبحانه غير نعمتين. وقد دل على ذلك، أي أن له يدين سبحانه، تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود له، مع ما شرفه به بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا إخواني، سمعتم كلام الإمام الأشعري هنا رحمه الله في إثبات هذه الصفة لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأشعري يثبتها ويؤمن بها ويقول إن اليد هنا غير النعمة. ما ينفعش يقول الإنسان يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بنعمتي. فنعم الله تبارك وتعالى كثيرة، وليس هذا هو المراد أو المراد من هذه الآيات. إذن الأشعري نفسه يبطل رحمه الله تعالى تأويل صفة اليدين بالقدرة أو بالنعمة. هذا تصريح واضح منه في إثبات هذه الصفة. ولكن من جاء بعد الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى من أتباعه أولوا هذه الصفة تأويلا لا يصح، وهنا أقف لأتكلم معهم. من أعلمكم وأدراكم أن الله تبارك وتعالى أراد بهذه الكلمة ما ذكرتم؟ أأنتم أعلموا أم الله؟ هم قالوا اليد هنا بمعنى القدرة. من أدراكم أن الله تبارك وتعالى أراد بيدي يعني بقدرتين؟ والقدرة رب العالمين سبحانه ليست محصورة في قدرتين أو ثلاثة أو أربعة. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل في علاه. فيبطل أن تؤول هنا اليد بمعنى القدرة. ولكن هذا ما فعل أتباع الأشعري بعده. يقول مثلا البغدادي رحمه الله، يعني يقول أو يؤول صفة اليد بتأويل باطل الذي أبطله هو الأشعري نفسه عندما ذكر إثباته لهذه الصفة رحم الله تعالى الجميع. ماذا يقول البغدادي في هذه الصفة؟ يقول: وقد تأول بعض أصحابنا اليد على معنى القدرة، ثم قال: وذلك صحيح على المذهب، إذا أثبتنا لله القدرة وبها خلق كل شيء. ولذلك قال في آدم: خلقت آدم بيدي. ووجه تخصيص آدم بذلك، هكذا كلام البغدادي، أنه خلقه بقدرته لا على مثال سابق، ولا من نطفة، ولا من نقل في الأصلاب إلى الأرحام كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام. ونحن نقول للبغدادي رحمه الله تبارك وتعالى: من أين لك ذلك؟ من أين أتيت بهذا الكلام وخالفت كلام رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وهل يصلح أن يقول كما ذكرت: خلقت آدم بيدي يعني بقدرتي؟ والله خلق الكون كله بقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. فما مزية آدم على غيره من المخلوقات؟ إن قلنا بالقدرة، قلنا خلق آدم بقدرته. طب كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن أراد ربنا سبحانه أن يميز آدم على غيره في خلقته، فقال خلقت آدم بيدي. هذا تمييز لآدم عن غيره. ولو قلنا بقدرتي فكل المخلوقات، السماء والأرض والجبال والأنهار وما نراه صباحا ومساء في هذا الكون المتعدد، خلق بقدرة من؟ خلق بقدرة رب العالمين سبحانه. إذن هذا تأويل باطل. ولكن الذي أود أن أعلمكم به الآن وانتبهوا معي فيه، هو أن كلام عبد القاهر البغدادي رحمه الله، وهو أحد أئمة المذهب الأشعري الكبار في القرن الخامس الهجري، يخالف معتقد الأشعري رحمه الله تعالى. إذا من جاء بعد الأشعري خالف منهجه وسلك طريقا غير طريقه رحمه الله تعالى، وهذا في الحقيقة موقف غير سديد، بل فيه إساءة للإمام الأشعري رحمه الله. أهل السنة حقا هم الذين يعرفون قدر الإمام الأشعري ويأخذون كلامه الذي انتهى إليه في آخر عمره وحياته وما ختم الله به له به سبحانه وتعالى جل في علاه. أما أن آتي فأخرج على هذا المنهج وأسلك طريقا آخر وأقول بمنطقي وكلامي وأذكر معتقدات لم يعتقدها الرجل، أو أفسر كلام رب العباد سبحانه تفسيرا آتي به من عندي ويكون بعيدا عن منهج ومعتقد الإمام الأشعري. نفس الإمام الأشعري رحمه الله يبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء، يقول ليس استواءه بمعنى استيلاءه على العرش، يقول هذا باطل. يقول خلقت آدم بيدي وليست اليد هنا بمعنى القدرة، هكذا يقول الإمام الأشعري. يأتي تابع لهذا الإمام الأشعري فيقول بأن المراد باليد هنا القدرة، أليس هذا مخالفة صريحة لما هو عليه الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نجد كثيرا من أتباع الأشعري، بل الجامعات الإسلامية اليوم، الجامعات الإسلامية اليوم تدرس هذا المنهج على أنه منهج الأشعري وهو مخالف لمنهج الأشعري. ولذلك أناديهم ارجعوا إلى كتب الإمام الأشعري وقرروا معتقده من كتبه، ارجعوا إلى كتب الإمام الأشعري وقرروا معتقده من كتبه. لماذا؟ للإنصاف وللعدل، وحتى لا ننسب إلى الرجل وهو إمام من الأئمة الكبار كلاما لم يقل أو معتقدا لم يعتقده رحمه الله تبارك وتعالى. في الحقيقة يعني لولا الرغبة في الاختصار لا ذكرت صفات كثيرة خالف فيها الأشعريون إمامهم رحم الله تبارك وتعالى الجميع. حقيقة العلماء المدققون والباحثون تبين لهم ذلك ونصوا على أن أتباع الأشعري خالفوا منهج الأشعري بعد وفاته رحمه الله. وهنا لأذكر لكم هذه الحقيقة سأذكر أقوال بعض العلماء ممن جاء بعد الإمام الأشعري وعايش أتباع الأشعري ووقف على معتقدهم عرف أنهم خالفوا إمامهم. المقريزي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 845 هجرية يقول أو تبين له ذلك، فيقول عن أتباع الأشعري هذا الكلام، يقول والأشعرية يسمون الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى، ثم اختلفوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالاستواء والنزول، افترقوا إلى فرقتين، فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة لللفظ، وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى التشبيه. مقريزي يبين موقف أتباع الأشعري بعد الإيه؟ بعد الأشعري. طب ما هو الصواب في ذلك؟ استمعوا ماذا قال محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى. يقول كلام دقيق جدا، يعني يوصف المسألة توصيف دقيق. يقول: أما الأشعرية أي المذهب المنسوب إليه في علم الكلام، فكما أنه لا يمثل الأشعرية في طور اعتزاله، فإنه ليس من الإنصاف أيضا أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه، بل هو مستمد من أقواله التي كان عليها في الطور الثاني، ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أتمها الله عليه بالحسنى. وأسأل الله كذلك أن يكون في الحسنى وزيادة، وأئمة المسلمين وعلماء المسلمين ونحن معهم إن شاء الله رب العالمين. أريد أن أوضح لكم كلام محب الدين الخطيب، كلام جليل. محب الدين الخطيب ذكر ذلك في تعليقه على كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال. يقول: الأشعرية المذهب المنسوب إلى الأشعري في علم الكلام، كما أنه لا يمثل الأشعري في طوره الأول هو طور الاعتزال، فهو أيضا لا يمثله في طوره الأخير الذي لقي الله عليه. قال: ليس من الإنصاف أيضا أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه. لماذا؟ لأنه رجع عنه في آخر حياته وسلك مسلك ونهج منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك قال: هذا المنهج الذي عليه أشاعرة اليوم هو المنهج الذي سلكه الأشعري في طوره الثاني متبعا عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، الذي كان يثبت 7 صفات لله فقط وينفي بعد ذلك الصفات الخبرية عن الله والصفات الفعلية الثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أئمة المستشرقين في العالم، المستشرق كلمة تقال على من درس علوم الشرق، يعني رجل كافر تعلم العلوم العربية ودرسها. بعض المستشرقين درسوا اللغة العربية ودرسوا دراسات إسلامية ومعروفون هؤلاء جميعا، وكتبوا كتابات ووقفوا على مذهب الأشعري ومنهجه، وعرفوا ماذا كان عليه وماذا كان يسلك، وقالوا في ذلك كلاما دقيقا. يا ليت أتباع الإمام الأشعري يفقهوه ويرجعوا إليه. أئمة المستشرقين في العالم يقولون: وإن منهج الأشعري في التدليل في عين القارئ الأوروبي لا يختلف للنظرة الأولى عن منهج أتباع أحمد بن حنبل المغالين في المحافظة على النص، يعني منهج الأشعري لا يختلف عن منهج الإمام أحمد بن حنبل، وهذا حق. الإمام الأشعري رحمه الله في أول كتابه الإبانة كما ذكرت لكم أعلن انتسابه للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأعلن أنه يقول بقوله ويذهب إلى ما ذهب إليه، هو نفسه يصرح بذلك. فالإمام الأشعري يتفق معتقده مع معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل أصفى وأدق، لأنه هو يعني لم يسلك مسلكا مخالفا أبدا لمنهج أهل السنة والجماعة بخلاف الإمام الأشعري رحمه الله، ولكن الإمام الأشعري رجع أخيرا وقبل أن يلقى الله إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هؤلاء في الحقيقة يعني المستشرقين اللي يقولوا ذلك، يقولون إن كثيرا من حجج الأشعري يقوم على تفسير القرآن والحديث، والسبب في ذلك أنه أراد أن يرد على خصومه من المعتزلة الذين خالفوا النصوص الشرعية، وقالوا بعد ذلك أيضا إن الأشعري، تأملوا ده كلام من؟ هذا ليس كلامي، أنا أقرأه عليكم وأتلوه، دي مسألة دقيقة جدا، نود أن يتبين لأتباع الأشعري اليوم ما هو المنهج الذي لقي الله تبارك وتعالى الأشعري عليه. هؤلاء المستشرقون يقولون إن الأشعري كان لا يتردد في استخدام العقل في دحض أقوال المعتزلة، وعندما تتقرر الحجج عنده يقف عند النص المنزل من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الأشعري يسلم النصوص ويأخذ بظواهرها ويثبت الصفات الثابتة لرب العباد والتي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويبين مطلان تأويلها. ذكرت لكم قبل قليل أنه يثبت الاستواء وأنه يبطل تأويله بالاستيلاء، وقد ذكر ذلك صراحة، ولذلك على الأتباع أن يرجعوا إلى كلامه. هذا هو كلامه رحمه الله قبل أن يموت وقبل أن يلقى الله تعالى. يثبت صفة اليد لله عز وجل ويذكر أن له يدين كما أخبر بذلك في كتابه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويقول وليس معنى ذلك تأويل اليد بمعنى النعمة أو القدرة، لا يجوز ذلك. يأتي أتباعه من بعده فيؤولون ذلك ويخرجون به عن ظاهره. أليس ذلك خروج على منهج الأشعري رحمه الله تعالى؟ وأنا ذكرت أقوال نفر من العلماء تبين لهم ذلك، كما استدللت بأقوال المستشرقين الذين درسوا في الدراسات الإسلامية ومن ذلك مذهب الأشعري، وذكروا بأن الأشعري رحمه الله كان يسير وينهج منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. دكتور، أخيرا أذكر كلام للدكتور حمود غرابة رحمه الله تعالى، يقول عن أتباع الأشعري ومذهب الأشعري في الحقيقة كلام دقيق، يبين أن الأشاعرة بعد الإمام الأشعري خالفوا منهجه، وذلك عندما سلكوا المنهج الوسط الذي انتقل إليه بعد خروجه عن الاعتزال مباشرة. الأشعري كما ذكرت له ثلاث أطوار أو مراحل. الأشعري رحمه الله له أطوار ثلاث: معتزلي، وسط بين الاعتزال وأهل السنة والجماعة عندما نهج منهج عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، ثم بعد ذلك محص طريقته بالرجوع الكامل إلى منهج أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي لقي الله عليه ويجب علينا أن نسلكه وعلى أتباعه أن يرجعوا إليه. يقول الدكتور حمود غرابة رحمه الله في ذلك: أما مذهب الأشعري نفسه فقد مزجه أغلب أتباعه بآرائهم، مزجه أغلب أتباعه بآرائهم، ومن حاول منهم كالشهرستاني أن يضعه في صورة خاصة تميزه عن رأي تلامذته فإنه لم يسلم من الخطأ في هذا التصوير، مما كان له أسوأ الأثر في تكوين فكرة خاطئة عن هذا المذهب في نفس قارئه ومن تعرض لذلك. ولذلك أقول صادقا: من يحب الإمام الأشعري رحمه الله تعالى يسير على مسلكه وينهج منهجه ويؤمن بما ثبت لرب البرية سبحانه في القرآن الكريم والسنة النبوية من صفات أثبتها ربنا لنفسه وأثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم لربه وسلم بها الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا أكتفي بما ذكرت لكم أيها الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.